قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ في هذا البرنامج، أحب أن أشير إلى منهج الفتوى الذي سنسير عليه. ذلك أن الفتوى ليست سهلة أو هينة، وفي العصر الحديث تشابكت الأمور، وأصبح الفرد الواحد كائنا من كان لا يستطيع أن يفتي في كل المسائل. فهناك فتوى نجد أن فيها أمور اشتركت، نواحي عملية ونواحي اقتصادية ونواحي فقهية وهكذا. ومن فضل الله علينا وعلى المسلمين في عصرنا جميعا أن هيئ لنا فتاوى جماعية يقوم بها صفوة علماء الأمة من أنحاء العالم. وهذه الفتاوى الجماعية التي هي أعلى مراتب الاجتهاد في عصرنا يمثلها ثلاثة مجامع فقهية: مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا يمثل العالم الإسلامي كله، جميع الدول الإسلامية ممثلة في هذا المجمع، وفيه أيضا أعضاء عينوا لأشخاصهم وليس لدولهم، ومجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي، وهذا يتكون من 30 عضوا من أنحاء العالم الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية كان أول ما نشأ كان عالميا، يتكون من 30 عضوا من مصر و20 عضوا من خارج مصر. الآن أصبح الأعضاء كلهم من مصر، فلم يعد عالميا، وإن كان فيه اتجاه الآن إلى العودة إلى سابق عهده. الفتاوى التي نعتمد عليها مجمع البحوث الإسلامية عندما كان عالميا، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي لأنه لا يزال كان ولا يزال عالميا، ومجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي. هذه المجامع كيف تصدر فتاوى في موضوعات معينة؟ من المهم أن نعلم ونتعرف على منهج هذه المجامع، أن هذا أمر ضروري جدا بالنسبة لمن لا يسمعون عن هذه المجامع ولا يعرفون هذه المجامع. المجامع الفقهية هذه كما قلنا، مجمع الفقه الإسلامي الدولي مثلا، ذا يتكون من كل الدول الإسلامية، وفي أعضاء معينون وفي خبراء. إذن أعضاء يمثلون الدول الإسلامية، وأعضاء اختيروا لأشخاصهم من أنحاء العالم، وخبراء اختيروا من أنحاء العالم. هذا المجمع الموقر عندما يريد أن يبحث موضوعا ماذا يفعل؟ ينظر إلى العام القادم ماذا سنبحث. لجنة مختصة تنظر في الموضوعات التي ستبحث في العام القادم. انتهت اللجنة واختارت الموضوعات التي ستبحث في العام القادم، ترسل إلى الأعضاء والخبراء بأن المجمع في دورته القادمة سيبحث الموضوعات الآتية، ويذكر هذه الموضوعات، وكل موضوع يتكون من عناصر، ثم يرسل إلى كل شخص بموضوع معين. إذا الموضوعات ترسل مفرقة على الأعضاء والخبراء، ثم أصحاب الفضيلة الأعضاء والخبراء يبحثون ويرسلون أبحاثهم بعد أن ينتهوا منها إلى المجمع. يقوم المجمع بطباعة هذه الأبحاث وتوزيعها على الأعضاء والخبراء جميعا. يعني الأعضاء والخبراء كل واحد كتب بحثا، جميع الأبحاث تطبع، ثم ترسل هذه الأبحاث مجتمعة إلى كل عضو وكل خبير في المجمع. لماذا؟ ليقوم بقراءة الأبحاث قبل المؤتمر، يعني وهو في مكتبته الخاصة يقرأ الأبحاث ليعلق عليها لنفسه، والملاحظات يكتبها لنفسه، بحيث عندما يأتي المؤتمر يكون كل عضو وكل خبير مهيئا لأن يناقش هذه الموضوعات، ويكون تركز في ذهنه أن هذا يجوز كذا وهذا لا يجوز كذا نتيجة قراءته ومراجعته للمراجع التي في مكتبته الخاصة. وكل واحد من هؤلاء عنده مكتبة خاصة كبيرة، يعني الباحث الناشئ نراه يلجأ إلى دار الكتب، إلى مكتبات عامة، إنما أصحاب الفضيلة الأعضاء والخبراء الكبار هؤلاء مكتباتهم غنية، مكتباتهم الخاصة غنية، ولذلك لا يلجؤون إلى المكتبات الخارجية، وإنما كل يجلس في مكتبته. كتب الملاحظات لنفسه واستعد يأتي المؤتمر. جدول الأعمال، يعرض جدول الأعمال، اتفقوا على جدول الأعمال. إذا الموضوع الأول هو موضوع كذا، في اليوم الثاني موضوع كذا، وهكذا. الموضوعات، موضوع الأول يعرض، الباحثون يعرضون ما بحثوا ويذكرون ما توصلوا إليه، كل يذكر ما توصل إليه بأن يجوز كذا ولا يجوز كذا والأدلة كذا إلى آخره. تبدأ المناقشات، والمناقشات هناك من يؤيد رأي كذا، وهناك من يعارضه، وهناك من يرى رأيا آخر، كل هذا يعرض، والمناقشات مستفيضة. هذه المناقشات المستفيضة نعود إليها بعد هذا الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت من فضل حضرتك، كان في يعني حد وزوجته أخذوا قرض من بنك ربوي.
نعم.
قرض دوت اشتروا بيه شقة واشتروا بيه عربية، ودلوقتي هم عايزين يصلحوا الوضع دوت. هل تصليحهم يبقى دلوقتي ينفع مثلا يبيعوا الحاجات دي؟ طبعا هي هتجيب اكتر من الثمن اللي هم اشتروها بيه، هيبقى فيه مكسب هنا لو سددوا البنك دوت اللي خدوا منه قرض، وبعد ذلك استفادوا من الـ من الـ من الفرق السعر دوت، او من فرق الثمن البيع والشراء دوت، ده يبقى حرام ولا لا؟ او لو هو الوضع ده حرام يبقى تصليح الوضع دوت ازاي حضرتك؟ وشكرا جزيلا.
حياك الله يا ابنتي. هؤلاء عندما أقدموا هل كانوا يعرفون أن هذا حرام أم لا؟ هذا مهم. كانوا يعرفون أن هذا حرام وأقبلوا، إذن يأثمون. كانوا لا يعرفون ثم عرفوا ويريدون أن يتوبوا. التوبة تأتي هنا يا ابنتي بأن هؤلاء يتخلصون من القروض الربوية، بمعنى أنهم إما أن يبيعوا هذا أو عندهم أموال خاصة يسددون بها القرض الربوي، وبعد أن يسددوا القرض الربوي الأشياء التي اشتروها قيمتها أعلى، ارتفاع الأسعار الآن أعلى بكثير، عليهم أن ينظروا إلى ما استفادوه من هذا القرض الربوي ويخرجوا ما استطاعوا أن يخرجوه ليتخلصوا مما استفادوه، وبذلك تكون توبة مقبولة بإذن الله تعالى. وجزاك الله خيرا يا ابنتي، تفضل. نعود إلى ما كنا عليه. قلنا هنا بأن المناقشات في المجمع تدور بين مؤيد ومعارض ومتوقف، ثم تستمر هذه المناقشات لأوقات طويلة، ساعات طويلة. في النهاية هل اقتنع المجمع برأي معين؟ والأدلة التي ساقها هؤلاء وهؤلاء هل أدت إلى نتيجة معينة؟ أم أن الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد من البحث؟ طيب تفضل الاتصال. تفضل الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي، أنا حاطة فلوس في بنك فيصل الإسلامي.
نعم.
وعايزة أعرف الأرباح بتاعتها حلال أم حرام؟ أتصدق بها ولا أكل وأشرب منها؟ وجزاكم الله خيرا.
الواقع أنا نحب أن نتحدث عن بنك معين، لأن هذه قناة فضائية. لو قلنا هذا حلال ويجوز كأننا نعمل دعاية للبنك، لو قلنا هذا حرام لا يجوز كأننا نهاجم بنكا من البنوك. ولذلك أرجو أن يكون مثل هذا السؤال في اتصال شخصي، يعني رقم هاتفي سأتركه هنا في القناة، ويمكن أن تتصل بي شخصيا لأحدثك عن هذا حلاله أم حرام. لو أنك لم تذكر اسم البنك لأجبتك، ولكن ما دمت ذكرت اسم البنك فلا أستطيع أن أتحدث عن بنك معين. لكن أقول يا ابنتي زادك الله حرصا، وهذا يعني أمر طيب أنك تحرصين حتى وإن كان البنك اسمه بنك كذا الإسلامي، هذا شيء طيب جدا. تفضل.
والله
تكلمت. تفضل اتصال.
طيب هقفل لما يحولوك. السلام عليكم.
أين السؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة.
تفضلي انت.
دكتور علي بعد إذنك، جزاك الله عنا كل الخير.
جزاك الله خيرا يا ابنتي.
من فضلك أنا عايزة بس أعرف دلوقتي، يعني يا ريت تفصيلا يا دكتور، يعني وجزاك الله خيرا عنا، التقسيط مع البنوك الإسلامية. يعني دلوقتي أنا عايزة أقسط سيارة، رحت للبنك قالوا لي شوفي معرض معين يكون وجيبلنا منه ورقة بنوع السيارة والمبلغ بتاعها، وإحنا بنديكي مبلغ والباقي بيتقسط بفايدة قدرها كذا. فدلوقتي ده إيه الفرق بينه وبين أما أنا أروح للمعرض مباشرة ويبقى بيعملها مع أي بنك تاني؟ يعني أنا مش حاسة أنها نفس المنظومة، يعني مش عايزة أفهم، بس يعني مش بس أن أنا بعمل ده وخلاص، فأنا عايزة أفهم. وياريت حضرتك تنصحني على سبيل الورع، يعني ده يجوز يعني من باب الورع مش من باب الحرام والحلال. يعني وجزاك الله خيرا. وياريت حضرتك تقول لي مصارف الفوائد الربوية، لان انا كنت في بنك ربوي قبل ما اتعامل مع بنوك الاسلامية. الفوائد بتاعتها، المصارف بتاعتها تكون ايه؟ وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا ابنتي. الواقع هذا شيء يثلج الصدر ان نجد مثل هذا. التي تريد ليس الحلال والحرام بل الورع، ونحن في عصر لعله العصر الذي أشار إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأتين على الناس زمان ما يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام. أن نجد في هذا العصر من لا يريد الحلال فقط وإنما يريد الورع، هذا أمر نسجد لله شكرا عليه. أحب أن أقول لك بالنسبة للبيع بالتقسيط يا ابنتي، البيع بالتقسيط في قرارات صدرت من المجامع الفقهية. في ماذا في هذه القرارات؟ زيادة البيع الآجل عن البيع الحال جائز، المجامع انتهت إلى هذا، لكن لا تفصل الزيادة عن الأصل. لا يعني لا يقال بأن الثمن 100 والزيادة 20% أو الزيادة 20 زيادة للتقسيط، لا يقال هذا، وإنما يقال الثمن 120 بالتقسيط على كذا ويدفع بطريقة معينة. بهذا قرار، وقرار المجمع هذا سبقه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال للزمن دخل في الثمن. أرجو أن تلاحظوا معي، للزمن دخل في الثمن، إنما في القرض حرام ربا، إنما في الثمن نعم. ولذلك الإسلام بقى أباح البيع الآجل مع أن في زيادة، وأباح السلم مع أنه يباع بثمن أقل، لكن بضوابطه الشرعية. فالبيع بالتقسيط إذا حدد الثمن في مجلس العقد، قلنا الثمن 120 انتهى، بالتقسيط على سنة مثلا كل شهر 10، ثم إذا قيل بأنه إذا تأخر في قسط من الأقساط يكون ملزما بدفع زيادة 1% 2%، هذا ربا. إذن ما يسمى الغرامة التأخير، غرامة التأخير هذه هي نوع من الربا، وإن سميت باسم غير الربا، مثل الفائدة ربا وإن سميت فائدة. إذن الثمن حدد وغير قابل للزيادة، تحدد في مجلس العقد، ثم يجوز، لاحظوا معي قرار المجمع، يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. نكمل السؤال أولا، بهذا يكون البيع حلالا، يعني البنك يشتري والسلعة تدخل في ضمانه، في ضمانه ويحوزها، والحيازة قد تكون فعلية وقد تكون حكمية، بمعنى قد يشتري السيارة ويتركها في المعرض لكنها إذا احترقت اتحملها البنك الإسلامي، فهذه حيازة حكمية، لأن ليست كل البنك الإسلامي عندها مخازن وتأخذ. فإذا كانت السيارة دخلت في ملكه ثم باعها بالتقسيط بهذه الشروط فالبيع حلال، لم يلتزم بهذه الشروط البيع ليس حلالا. إذن راجعي يا ابنتي شروط العقد، وأنت تعرفين بأنها حلال أو حرام، ثم يمكن أن ترسل العقد إلي بالفاكس عن طريق قناة الرحمة وأنا أراجعه إن شاء الله. كثيرا ما تأتيني العقود وأراجعها وأبين ما فيها من خلل أو ليس فيها خلل. تفضل اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضل يا بنتي.
أول سؤال عايز أعرف حكم مشاهدة أفلام الكرتون بالنسبة للأطفال، يعني
حكم إيه يا بنتي؟
مشاهدة أفلام الكرتون بالنسبة للأطفال.
يا بنتي لا علم لي بهذا لأن أنا لست متابعا للكرتون، فلا أعرف هذا يا بنتي حضوريني.
طيب السؤال الثاني عايز أسأل حضرتك بالنسبة لاستخدامات البرفانات اللي هي فيها الكحول، ده حلال ولا حرام؟ اللي موجودة في الأسواق يعني.
اللي فيها كحول يا بنتي يعني إذا كان رائحة فقط فيجوز، لأن هنا الكحول التحريم فيها الشرب، ولكن وضع جزء منها لحفظ الرائحة كثير من فقهاء العصر أجازوه. تفضل يا ابنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. والله فضلت الشيخ كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة لعدة الأرملة، بالنسبة لخروج الزوجة يعني في هذه العدة، وهل ممكن أن تزور والدتها وهي في مريضة جدا يعني ولا تستطيع الذهاب يعني والدتها، فهل من الممكن أن تزور والدتها وهي في حالة مريضة في أثناء الأربع أشهر وعشر أيام؟
هذه فتوى.
وبالنسبة حضرتك فتوى تانية.
طيب دقيقة واحدة يا ابني حاضر.
مع حضرتك.
هذه فتوى اقتصادية.
نعم.
ولكن سأجيبك على السؤال، لكن أرجو من الإخوة أن يلاحظوا أن هذه فتاوى اقتصادية.
نعم.
أليست في كل شيء.
نعم.
في الجانب الاقتصادي فقط، الجانب المعقد هذا.
نعم.
إنما السؤال مثل هذا السؤال أي أحد يجيبك عنه.
نعم.
فعلى كل حال لا يجوز الخروج إلا للضرورة.
طب وهل حضرتك الوالدة ما تكون مريضة في البيت تبقى ضرورة ولا؟
أنت تقدر يا ابني، أنت تقدر هل هي في حالة معينة تستدعي
نعم.
أن تذهب إليها، وإن لم تذهب أصابها ضرر؟
نعم هي في حالة في حاجة ضرورة.
أنت تستطيع أن تقدر.
نعم.
تستطيع أن تقدر.
نعم.
تفضل يا ابني سؤال آخر غير ال.
شكرا فضلت الشيخ وربنا يجزيك خير يا رب.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستكمل إذن المجامع الفقهية. الموضوع عرض في المجمع، أي موضوع يعرض في المجمع بعد المناقشات المستفيضة، المجمع استقر رأيه بعد النظر في الأدلة والمناقشات إلى جواز كذا أو عدم جواز كذا يصدر القرار. المجمع إذا وجد أن هناك اختلافات كثيرة ولم يصل المجمع إلى رأي حاسم ماذا يفعل؟ يعني الأبحاث كتبت من بداية العام، بدأ البحث وأثناء العام أرسلت الأبحاث وقرأت، ثم حضروا المؤتمر وعرض البحث ونوقش مناقشات مستفيضة، وبعد كل هذا لم يصلوا إلى رأي، إذن يؤجل. يؤجل لماذا؟ لمزيد من البحث، لمزيد من البحث. طيب تفضل الاتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيفك يا شيخنا؟
بارك الله فيك.
الله يعطيك العافية يا أخي.
جزاك الله خيرا. تفضل.
أنا في عندي موضوع مهم بالنسبة للقرض.
تفضل.
من المصرف العقاري. في
نحن قلنا في عندي لا نذكر اسم بنك حتى أجيبك.
طيب عندي مشكلة بالمصرف، أنا بمصرف ما معين.
أيوه.
وفي عندي مشكلة ببيتي وبيت أخوتي والبيت العائلة كليات إن إحنا بضيعة.
نعم.
فحبيت أنا أطرح الموضوع على هذا المصرف وأخذ قرض عليه للضرورة جدا جدا. فنرجو منك إنه تبين لنا هذا الموضوع شيخنا.
المجمع الفقه الإسلامي، مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني الذي عقد سنة 1385 هجرية 1965 ميلادية، وحضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية، وقرر فيه بأن فوائد البنوك حرام وإلى آخر القرارات. من ضمن قراراته في قرار مهم جدا، وهو الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة. يعني لا يأتي أحد ويقول أنا مضطر أقرض بالربا، لا، أنا معك أموال زائدة، يبقى كيف أنك مضطر أو في حاجة؟ لا، أيضا لا يجوز. والاقتراض بالربا محرم كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، وقال هم سواء، المقرض كالمقترض كالكاتب كالشاهد. لماذا؟ لأن الكل اشترك في جريمة الربا. لكن الاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع اسمه عند ضرورة. الضرورة هذه كيف تحدد؟ ما ضوابط الضرورة؟ شخص لا يجد مسكنا يسكنه، لا بالإيجار ولا بالشراء، وإنما سيلقى في الشارع، إذن هذه ضرورة. والضرورة هذه تزال كيف؟ غرفة غرفتين لا يزيد، لأن الضرورة تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. يعني مضطر لسكن يأخذ على قدر الضرورة، غير مضطر لا يجوز. إذن هنا ما معنى الضرورة؟ إذا كان هنا البنايات هذه يمكن الاستغناء عنها بالإيجار، ليست ضرورة. إذا يمكن الاستغناء عنها بالشراء بالتقسيط، إذا ليست ضرورة. ولذلك نجد توسعا في معنى الضرورة. الضرورة، الضرورات التي تبيح المحظورات لها ضوابط لابد منها. يعني لا يجوز إطلاقا أن نتساهل في مفهوم الضرورة، لأن الضرورات، الضرورات الخمس: الدين، النفس، العقل، العرض، النسل، المال. فإذا كان هناك خطر على الدين، نعم في ضرورة، خطر على النفس في ضرورة، خطر على العرض على النسل، لا يوجد خطر على هؤلاء، وإنما يستطيع أن يستأجر ويسكن، إذن يستأجر. ولذلك جاء للمجمع سؤال من معهد الفكر الإسلامي في واشنطن، وفي واشنطن يعني بلد غير إسلامي، بلد غير إسلامي في أمريكا. السؤال حول ماذا؟ حول شراء البيوت عن طريق البنوك بالقرض الربوي. المجمع أجاب أنه لا يجوز. لماذا؟ قال أن هناك يستطيع أن يستأجر، ما دام يستطيع أن يستأجر إذن لا توجد ضرورة. ولذلك أرجو أن الأخ الكريم أن يراجع مفهوم الضرورة مرة أخرى. تفضل أخ الكريم الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين الاتصال؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
إزاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
جزاك الله خيرا.
إننا نحبك في الله.
أحبك من أحبتنا فيه يا رجل.
أنا كنت أريد أسأل سيادتك سؤال بس.
تفضل.
دلوقتي أنا أعمل في إحدى شركات البترول، وهذه الشركة لينا بدلات انتقال تقدر ب 150 جنيه في الشهر.
طيب.
ولم يصرف لنا هذه البدلات انتقال، وعندما سألنا عنها قالوا لنا بالعربي اللي فات مات. فأنا بتعامل مع إحدى الورش برة، فوفرت مبالغ منها بحيث أن أنا بقدم للشركة، بقدم للشركة فواتير اللي هي الراجل عمل بيها الشغل في الورش، وهذه الفواتير لما بتتصرف باجي أقضي الراجل بدل ما ليه 1500 بديله 1200 وبيكون هو راضي، فوفرت 300. هذه 300 خدتهم أنا حق بدلين انتقال من بدلاتي، هل هذه الفلوس تكون حلال بالنسبة لي ولا حرام؟
جزاك الله خير يا ابني. لا هذه الفلوس ليست حلالا، لأن لا يجوز أن تأخذ، يعني الشركة لم تعطيك البدل لا يجوز أن تأخذ ما يقابل البدل من تلقاء نفسك، هذا لا يجوز. يعني لو فرضنا أنك أحسست بظلم نتيجة تصرف لشخص من الأشخاص أو هيئة من الهيئات أو شركة من الشركات، أحسست أنك ظلمت في مبلغ معين، ثم جاءتك فرصة لتأخذ مثل هذا المبلغ بطريق غير مشروع، مثل هذه الحالة لا يجوز. فإذا لا يجوز يا أخي الكريم أن تأخذ ما يقابل هذا البدل، وإنما طالب به، طلبت به ولم يستجيب لك فلا تملك أن تأخذ بهذه الطريقة. نستكمل ما بدأنا، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنت.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنت.
سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا حما ابني شغال في بنك، فابني قاعد معايا في الشقة، فبيحصل بيننا وبين يعني زوجة ابني بتدخل لنا مثلا بعض الأشياء، أو بيبقى بيننا وبينهم هدايا، ففي قالوا إن ممكن الهدايا دي تاخديها وبنتهدى برضك، يعني بردها نفس بردها مثلا بنفس الثمن او بنفس القدر يعني، وممكن اطعمها مثلا زوجة ابني بتدخلها لنا، فايه موقفنا من حاجات زي كده؟
شكرا يا بناتي لهذا السؤال.
وسؤال تاني لو سمحت حضرتك.
حاضر، ما اكمل اما اجاوب اولا.
معلش كنت هتكلم على البورصه لو سمحت، عشان زوجي متعامل فيها وانا يعني.
حاضر، بعد ان اجيب عن السؤال الاول.
لا خالص، هو بيتعامل مع شركات مقاولات في البورصه، فربنا يكرمك. سؤالين دول ربنا يفيدك، يفيدنا بعلمك، ربنا جزاك الله خير.
يعني السؤال الثاني عن البورصه. السؤال الاول يا بنتي، من يعمل في البنك ليس كل ماله حراما، يعني في جزء حلال وجزء حرام، والحرام أن نقطع الرحم، يعني صلة الرحم مطلوبة، فلا يكون سببا في قطع الرحم، ولذلك نقبل هذا على أنه من الجزء الحلال، لماذا نفترض أنه من الجزء الحرام؟ ثم كما قلت أنت تردين أيضا هدايا مقابل هدايا، فأنت أخذت هدايا ورددت هدايا، وبهذا وصلت الرحم، وأيضا لم تأخذي شيئا حراما. لذلك أرجو من أبنائنا وبناتنا أن يراعوا هذا، لا نقطع الرحم، نصل الرحم. المال هذا ليس خبيثا كله، وإنما فيه حلال وفيه حرام. جاءتنا هدية، لماذا أعتبر هدية من المال الحرام؟ لماذا؟ فلتكن من المال الحلال. ثم لو فرضنا أنها من مال حرام وحلال رددنا، أخذنا ورددنا، فوصلنا الرحم ولم نأكل حراما. أما السؤال عن البورصة فهذا أمر آخر، وهذا السؤال سؤال طويل جدا، لكن أحاول أن أركز. البورصة تتعامل في ماذا؟ البورصة تتعامل في الأسهم والسندات. السندات، وإن السندات لها أسماء مختلفة، وكلمة سندات أيضا موجودة. السندات معروف أنها قروض ربوية. نكمل السؤال أولا، السندات هذه حرام. الأسهم، مهم الأسهم. مجمع الفقه الإسلامي قسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع. شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، شركة نشاطها حرام أسهمها حرام. انظروا إلى النوع الآخر الثالث، شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام. إذا المتعامل في البورصة عليه أن ينظر الأسهم الذي التي يتعامل فيها هل هي لشركات حلال لا تتعامل بالربا، هنا يكون العمل حلالا، لشركات حرام يكون عمله حراما، لشركات حلال وتتعامل بالربا إذن يكون حراما أيضا بحسب قرار المجمع الفقهي الإسلامي. هذا يعني بسرعة بالنسبة للبورصة، وتفصيلات البورصة كثيرة والحمد لله. تفضل اتصال يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
معي الدكتور علي السلوس محترم.
تفضل يا أخي الكريم تفضل.
مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم خادم التوحيد والسنة من سوريا.
يا مرحبا يا مرحبا
يا مرحبا فيك. حفظك الله وفقك الله يا أسد السنة ويا قامع البدعة. بارك الله فيك. الله وحده يعلم كم أنا سعيدا بهذا الحديث معك وجماعة صوتك ميمون عدل. أخي الحبيب الدكتور علي، قرأت لك رسائلك العلمية وأعجبت بها أي معجاب يشهد الله، وأعجبت بفضحك للرافضة المجوس. أنا عندي سؤال للاقتصاد وسؤال في العقيدة لو سمحتم إذا تكلمتم.
تفضل.
بارك الله فيك. مصرك الله كما صدت السنة. أخي الحبيب، لي صديق يعيش مع أسرته ورتيبه محدود جدا، ويعيش في البيت في الأجار، وقد فرضت دولة يعني عرضت دولة بعض القروض ولكن فيها فائدة ربوية يعني قليلة، وهو محتاج جدا جدا، وسألني لكي أسأل حضرتكم يعني هل يجوز له أخذ القرض للبيت أو شراء بيت حتى يتخلص من الأجار الذي يأخذ ثلثي راتبه. هذا السؤال الأول لو سمحت. السؤال الثاني، ما حكم من زوج ابنته لرجل ادعى بأنه سني وبعد أن تزوج اكتشف أن صهره زوج ابنته رافضي يسب الصحابة ويطعن في بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنت تعلم عقيدة الرافضة في تحريف القرآن وغيرها، هل يحق لهذا الرجل أن يطلق ابنته على أساس أن هذا الرجل غرر به خدعه وادعى بأنه سني ثم اكتشف أنه شيعي؟ السؤال الثاني، ما حكم من يروج بعض الأحاديث الموضوعة التي وضعها الرافضة؟ أرجو أن تبينوا للناس خطوط هذه الأحاديث. بارك الله فيكم. في برنامج خاص أو حلقة مستقلة ما هذه الأحاديث الموضوعة التي وضعها الشيعة وتلقفتها الصوفية بكل أسف بالقبول ورددتها وغرستها في أدمغة العوام، منها حديث أنا مدينة العلم وعلي مبغوة أسمعه من كثير من أهل السنة المحسوبين على أهل السنة، وهو حديث كما تعلم وحضرتكم هو ضعيف، بعضه أكثر من 20 عالما أولهم البخاري في كتاب المقاصد الحسنة وآخرهم الألباني. بارك الله فيك. لذلك أرجو أن تبينوا ناس خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيك ونصرك الله وجدك الله ومستعن الله بعلمك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي الكريم أنت أثرت موضوعات كثيرة لكن يهمنا منها هنا في هذا البرنامج فتاوى اقتصادية السؤال بالنسبة للمسكن، هل يجوز أن يشتري بقرض ربوي لأن الإيجار يأخذ جزءا كبيرا من دخله؟ قلنا في أسئلة سابقة بأن من وجد مسكنا ولو بالإيجار مادام يستطيع أن يدفع الإيجار لا يجوز له أن يقترض بالربا لشراء مسكن، لا يجوز. أما إذا كان لا يستطيع أن يتحمل الإيجار وهناك ضرورة لشراء مسكن فهذا أمر آخر. يعني أرجو أن يلاحظ بأن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أننا لا نتوسع في مفهوم الضرورة، وقد بينت هذا أكثر من مرة، لا نتوسع في مفهوم الضرورة. إنسان مضطر لماذا؟ ليسكن وليس ليملك. المسلم مضطر ليسكن نعم، لكن أمكن أن يسكن بالإيجار يكفي، أمكن أن يسكن بشراء مسكن بالتقسيط هذا حلال، لم يتمكن من سكن إطلاقا إلا بقرض ربوي وغلقت كل الأبواب هنا الضرورات والمحظورات، لكن أن تقول أنه يسكن فعلا ولكن بالإيجار إذن لا يوجد هناك ضرورة. أما الأسئلة الأخرى فأرجو من الأخ الكريم إعفائي من الإجابة عنها، فقد أجبت عنها بالتفصيل في كتبي وأنت تعرفها، يبدو من سؤالك أنك مطلع عليها وأجبت هنا، و وبينت الفرق بين الشيعة والرافضة، لأن هناك فرق كبير بين الشيعة والرافضة، وإن كان كثير من الناس يخلط بين الاثنين ويجب أن لا يخلط بينهما. جزاك الله خيرا يا ابني وبارك الله فيك، ومعذرة. نعود إلى المجامع الفقهية، هناك سؤال آخر. نعود المجامع الفقهية. المجمع بعد أن بحث جاءته عرض للأبحاث ونقشت ولم يتوصل إلى رأي، فأجله لدورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة. لكن قد يكون الموضوع يحتاج إلى بحث أوسع من أن يكون جزءا في دورة، بمعنى أنه يحتاج إلى دورة خاصة، إلى مؤتمر خاص، فيقرر المجمع بأن تعقد دورة خاصة لبحث هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال التضخم، دورة خاصة لبحث التضخم، دورة خاصة لبحث الموضوع، ثم تعرض هذه على المجمع ليقول رأيه. طيب الاتصال، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. تفضل.
لو سمعت يا شيخ، أنا عايز والله عايز أعرف أفرق ما بين الإقساط اللي هي مثلا إقساط الجماعية، أو مثلا إقساط مثلا شيء اشتريته أو بتاع، وما بين القروض الربوية اللي هو في البنوك.
هي
عايز أعرف أفرق ما بين ده وبين ده، يعني
بين إيه
الإقساط اللي
إيه؟
من هنا.
سؤال غير واضح.
بس يعني
الفرق بين إيه وإيه؟
ما بين الإقساط اللي هي مثلا قسط مثلا من الجمعية، أو مثلا اشتريت مثلا شيء بالاسم
يعني. بتاع،
وما بين الإقساط، ما بين مثلا اللي هو القرض مثلا من البنك.
نعم نعم، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
يعني الفرق بين البيع بالتقسيط وبين الربا، لأن هنا السلعة مثلا قيمتها 100 تباع بالتقسيط ب 120، قرض 100 والقرض يرد 110 أو 120، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا سؤال مهم، وأهل الجاهلية من قبل تعرضوا لهذا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهنا زيادة وهنا زيادة، فما الفرق؟ يعني قال لا نشعر بفرق، ما الفرق بين هذا وهذا؟ اشترينا بمئة واشترينا بالتقسيط بمئة وعشرين، اقترضنا المئة بمئة وعشرين، ما الفرق؟ أو اشترينا بمئة وعشرين ثم حل الموعد فجعلناه 140 وأجلناه، ما الفرق؟ انظروا أيها الإخوة والأبناء والبنات، ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام. فالبيع بالتقسيط يا ابني معناه في سلعة تباع، القرض نقود مع زيادة وليس في سلعة، فنقود مع زيادة هذا ربا محرم، سلعة تباع بالتقسيط هذا حلال بالضوابط الشرعية التي أشرت إلى بعضها في أسئلة سبقت. تفضل يا ابني. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
حياك الله. تفضل.
أنا سعيد والله أنا بكلمك يا شيخنا.
يا سيد بارك الله فيك.
استاذنك في سؤال بعد إذنك.
بس وطي التلفزيون عندك.
أنا ساعة ما اتجوزت والدي يعني جاب كارد يعني من البنك.
وطي التلفزيون عندك.
وفعلا طبعا يعني الموضوع ده يعني بصراحة يعني مزعلني من نفسي وكده يعني، ولكن ما كنتش أعلم الحكم فيها.
طيب تفضل.
تاني حاجة المرتب بتاعي الشركة بتديهولي عن طريق البنك، فما أعرفش ده فيه حرمانية. الحاجة التانية إن أنا ليا أسهم، الأسهم دي برضو ادهلنا الشغل يطور إجبار علينا. فمش عارف العائد بتاع الأسهم ده حلال ولا حرام. وبالنسبة للبيع، لو أنا بعت الأسهم دي يعني عشان يعني أبعد عن حرمانية الذنب ولا أخليها؟
طيب يعني أسئلتك كثرت، نبدأ نجيب سؤال سؤال. بالنسبة القرض الذي أنت لا علم لك به في البداية
السلام عليكم
وأخذ وأنت لا تدري ثم عرفت بأنه قرض ربوي، تتخلص من هذا القرض الربوي. هذا بالنسبة للقرض. بالنسبة لأنك البيع بالتقسيط، السؤال الثاني هنا نسيته، قوله مرة أخرى يا ابني، ذكرني به يا أخي الكريم. الراتب بتاعه، راتبك من البنك، أنت لم تطلب من الشركة أو جهة العمل أن تجعل راتبك على بنك ربوي، لكنها هي التي جعلت الراتب على بنك ربوي. فمهمتك الآن أن تحاول أولا أن تطلب من الشركة أو من جهة العمل أن تحوله إلى بنك إسلامي. استجابت لك، الأمر انتهى. لم تستجب لك وراتبك ينزل على بنك ربوي، ولا تستطيع أن تتسلم الراتب إلا من هذا البنك ربوي. إذن لا تأثم، ولكن عليك أن تسحب الراتب بمجرد نزوله في البنك الربوي حتى لا يستفيد منه هذا البنك. إذن في الحال تسحبه ويكون لك حساب في البنك الإسلامي، بحيث تأخذ الراتب من البنك الربوي وتضعه في البنك الإسلامي، ثم تسحب براحتك من البنك الإسلامي. هذا والله عز وجل أعلم. لم نستكمل. نعم، الأسهم، قلنا الأسهم، احنا أجبنا عن الأسهم من قبل، يعني أجبنا عن الأسهم وقلنا أنواع الأسهم. لكن يا أخي الكريم، إذا بعت الأسهم، الأسهم ليست مادام الأسهم شركة حلال وتتعامل بالربا، وبعت هذه الأسهم، إذن بعد أن تبيع تنظر، عملية تحتاج إلى محاسب أو أحد يفهم ميزانية الشركات، يعني ينظر في ميزانية الشركة. وأرجو من أبنائنا وإخواننا المحاسبين أن ينتبهوا إلى ما أقول. أولا نستكمل هذا، ميزانية الشركة فيها نشاط حلال وفيها فوائد قرض ربوي، قروض ربوية بفوائد. ننظر إلى الحلال وإلى الجزء الحرام، ما نسبة الحرام إلى الحلال؟ نسبة الحرام 20% مثلا، إذن بعد أن تبيع الأسهم تخرج 20%، 10% تخرج 10%، وهكذا، يعني تخرج الحرام وتأخذ الحلال. تفضل يا ابني. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا ابني.
لو سمحت يا شيخ، بعد إذنك، كان حضرتك لما واحد مثلا يكون بيشتغل في حاجة مثلا حرام، يعني مش شرط البنوك، تكون حاجة حرام عموما، فأنا كنت سألت شيخ في الحكم اللي أنا أخذ منه فلوس أو أكل اللي عنده مثلا، قال لي استشهد بحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أكل من اليهودية أخذ منها الشاي، وقال لي لليهود معروف لكل مالهم، ده أصل الربا أساسا. يعني أنا كنت سألت فشيخ قال لي اللي أنت تعطي هدايا، وكان في حتى حضرتك سؤال لسه نجاوب عليه، فقال لي يعني اللي أنت ترد بالمثل.
ده سؤالك يا ابني؟
فهو قال لي لا، يعني قال لي النبي لما أخذ من اليهودية الشاي. يا شيخ
تفضل. شكرا يا ابني. أولا هنا يعني عندما تسأل لا تقل سألت وقيل لي كذا، لأنك تضع من تسأله في حرج. لأن لو فرضنا أنه يرى أن الإجابة خطأ، يقول لك هذا خطأ، هذا لا يناسبك هذا ولا يناسبه هذا. لذلك اسأل السؤال فقط واترك الإجابة لمن تسأله. إنما لا تقل سألت وقيل لي كذا وقيل كذا، هذا لا يجوز يا ابني. احنا أجبت عن هذا السؤال من قبل، فمثل هذا السؤال، فإذا هنا إلى مانع من أن تأكل عند من اختلط ماله الحلال بالحرام، اختلط، ولكن ليس كل ماله حراما، إنما في حلال وحرام. إنما إذا كان كل ماله حرام لا تأكل عنده، إذا كان يقينا كل ما كل الكسب حرام لا تأكل عنده. إنما نجد في حياتنا العامة قل أن نجد أحدا كل ماله حرام، في جزء حلال وحرام. فإذا أكلت فأنت لماذا تفترض أنك تأكل من الجزء الحرام؟ ثم رد أيضا كما ذكرنا من قبل. نكتفي بهذا إن شاء الله، ننتقل إلى، تفضل يا أخي الكريم سؤال.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا شيخنا الكريم، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك يا ابن حياك الله.
كنت عايز أسأل حضرتك، بس أنا دلوقتي شغال في شركة قطاع خاص وكده، والشركة ديت بتبيع حاجات بالكاش عادي بنقد يعني.
نعم.
في جزء خاص بالتقسيط وده اللي أنا ماسكه، لازم أخد العميل وبخليه يملي بيانات خاصة بالبنك.
نعم.
وباخد الورق دوت وروح للبنك، والبنك لو وافق عليه بيقسط ما بينه وبين العميل بالفوائد، وأنا باخد فلوسي كاش من البنك.
نعم.
فهل هذا حرام ولا حلال؟ هل يعتبر من الربا؟
يعني أنت الآن
أنا الوسيط ما بين العميل وبين البنك، أنا باخد ثمن الكاش بتاع الحاجة اللي أنا ببيعها.
وإذا البنك أي بنك؟ بنك ربوي.
طبعا طبعا
طبعا. لماذا؟ ما يوجد بنك إسلامي أيضا.
هو الشركة مجبراني يعني بتجبرني أن أنا أتعامل مع هذا البنك.
أنت وسيط الآن، يعني تأخذ المبلغ بالكامل من البنك
من
نقدا
البنك. كاش
نقدا.
تمام.
ثم البنك يقسط هذا
بالفوائد الربوية.
الفوائد الربوية. فهل أنت الآن، انظر معي، لك دور في هذا الربا أم لا؟
يعني أنت لي دور طبعا.
لا شك لك دور
طبعا.
وإذا ونعود إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لعن آكل الربا وموكله، آكل الربا من يأخذ الربا، وموكلة من يعطي، وكاتبة وشاهديه، وقال هم سواء، هم سواء.
إذن فهو حرام.
يعني الإخوة والأخوات، أرجو أن نجعل هذا الحديث الشريف أمام أعيننا وفي عيوننا ونحن نبحث في أي موضوع.
جزاك الله خير.
الرسول عليه السلام لعن، واللعن يعني الطرد من رحمة الله، والعياذ بالله، مطرود من رحمة الله. آكل الربا من يأكل، من يأخذ، وموكلة من يعطي، وكاتبة من يكتب، يكتب لم يأكل ولم يعطي ولكن مجرد كتب، وهذه مشكلة بالنسبة لأبنائنا المحاسبين. وشاهديه من يشهد، لم يشهد لم يأكل ولم يعطي، شاهد فقط. وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء. سبحان الله. هم سواء يعني من أكل الربا كمن أعطى الربا، كمن كتب الربا كمن شهد على الربا، الكل سواء. لماذا الكل سواء؟ هم سواء لماذا؟ لأنهم جميعا اشتركوا في جريمة الربا. يعني نضرب لك مثلا، شخص أمسك بآخر، وشخص آخر جاء فقيده، وشخص ثالث جاء فقطع عنقه قتله، وشخص رابع راقب الطريق. من الذي ارتكب الجريمة هنا؟ الكل اشترك، مع أن الذي قتله واحد فقط، لما الكل اشترك في الجريمة. ولذلك تسمع يقول لك هذا مجرم أصلي لأنه اشترك. فكذلك هنا الربا من السبع الموبقات، يعني من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، سبحان الله، مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك منطقة الربا منطقة محظورة نبتعد عنها، لا نقترب منها، نتجنب هذه المنطقة، خطر، خطر كبير علينا، فنبتعد عنها إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا إياها وأن يغفر لنا سبحانه وتعالى. لم نستكمل بعد المنهج الذي سنسير عليه، أنا وقفنا عند عندما يكون الموضوع يحتاج إلى تفصيلات أكثر، قلنا يؤجل إلى مؤتمر آخر، أجل إلى مؤتمر آخر، ولم ينتهي المجمع فيه إلى قرار، يؤجل إلى مؤتمر آخر أو تعقد له ندوة خاصة. وأذكر هنا على سبيل المثال، على سبيل المثال، المجمع عندما بحث موضوع التضخم في مؤتمر، عقد له مؤتمر آخر خاص بالموضوع، ثم عرض على المجمع مرة أخرى. عندما بحث بطاقات الائتمان، بطاقة التي تكون معك لتسحب بها، وقد تسحب وليس لك رصيد، وقد تسحب ولك رصيد، حكم التعامل بهذه البطاقة، بطاقة الائتمان هذه، مثل الفيزا كارت والأمريكان إكسبريس وغيرها. المجمع بحث حكم هذه البطاقة في 4 مؤتمرات خلال 9 سنوات. أرجو أن تنتبهوا معي، مسألة تبدو سهلة يسيرة، حكم بطاقة الائتمان والسحب النقدي بطاقة الائتمان والشراء بطاقة الائتمان، يبدو الأمر سهل يسير. المجمع ظل يبحث هذا الموضوع في 4 مؤتمرات خلال 9 سنوات حتى وصل إلى القرار الأخير. هذا يبين لنا كيف أن هذه المجامع الفقهية تقوم بدور كبير، وأنها نعمة من نعم الله عز وجل علينا، لأنها بهذا تستوفي الموضوعات تماما وتخرج بقرارات دقيقة عميقة اشترك فيها صفوة علماء الأمة من أنحاء العالم. إذن بالنسبة للمجمع، المجمع البحوث الإسلامية عندما كان عالميا، ونرجو أن يعود مرة أخرى، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وفيه أعضاء وخبراء، والأعضاء يمثلون الدول، وأعضاء معينون لأشخاصهم، يعني بمعنى الأشخاص التي نسمع عنها، الشخصيات الكبيرة في العالم تعين هذه بصفتها الشخصية وليس بصفتها عن دولة. مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي قلنا تكون من 30 عضوا من أنحاء العالم، أيضا يختارون لأشخاصهم وليس لدولهم. فإذا هنا هذه المجامع يكمل بعضها بعضا، لذلك نقول هنا بأننا عندما نتحدث في الفتاوى الاقتصادية ننظر أولا ماذا قالت المجامع الفقهية، ماذا قالت المجامع الفقهية، المجامع الفقهية قالت كذا في موضوع كذا، إذن لا نحيد عنه، لا نحيد عنه. لم تصدر قرارا، ننظر هنا يمكن أن نسأل، إنما أصدرت قرارا فلا نحيد عنه. وقرارات المجامع الفقهية أحب أن أقول بالنسبة لهذه القرارات، من فضل الله تعالى أن يسر لي جمع كل هذه القرارات في كتاب أصبح شبه وقف، يعني كتاب، قد يقال بأن هذه دعاية لكتابي، لست في حاجة للدعاية لأن هذا الكتاب لا أستفيد منه شيئا، وإنما هو هنا الموزع يأخذ جنيهين فقط فوق التكلفة، فهو كما أقول أقرب إلى أن يكون وقفا. موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة في جميع القرارات المجامل الفقهية، جميع القرارات فيه من البداية إلى ما صدر في هذا العام، وفي كل طبع أضيف القرارات الجديدة. لذلك أرجو هنا أن نلتزم بهذه القرارات التي صدرت عن المجامع الفقهية. بعد هذا نقول بأن الفتاوى الاقتصادية ليست أمرا سهلا. لماذا؟ لأن الفتاوى الاقتصادية تتحدث عن جوانب عملية في عصرنا، هذه الجوانب العملية في عصرنا كما أشرنا مثلا البورصة، النقود، البيع بالتقسيط، الأسهم، السندات، أشياء كثيرة. هذه الأشياء المعاصرة كيف نعرف الحكم الفقهي في الأسهم، في السندات؟ لو رجعنا إلى كتب الفقه، كتب الفقه الإسلامي، البورصة، لا نجد كلمة البورصة، الاعتمادات المستندية، لا نجد اعتمادات مستندية، الاعتمادات، لا يوجد اعتمادات، خطابات الضمان، لا نجد خطابات ضمان. إذا كل هذه الكلمات غير موجودة في الفقه الإسلامي، غير موجودة في الفقه الإسلامي، فماذا نفعل؟ الأمر يحتاج إلى من يدرس الفقه الإسلامي ويدرس المعاملات المالية المعاصرة. يعني إذا الدراسة يكون لها شقان، دراسة الفقه الإسلامي دراسة واعية استيعاب، ثم معرفة الواقع فيعرف معاملة البنوك بالتفصيل، الإيداع والسحب والحساب الجاري والوديعة لأجل وخطاب الضمان وفتح الاعتماد والاعتماد المستند، يعرف هذا بالتفصيل الواقع العملي، والبورصة وما يباع في البورصة، معنى أسهم، معنى سندات، دراسة للواقع المعاصر، ثم دراسة للفقه الإسلامي، أحكام الفقه الإسلامي، ثم يكون عنده قدرة، منحة من الله عز وجل، في أن يطبق هذا على هذا. يعني عندما يدرس القرض في الفقه الإسلامي ثم يدرس السحب على المكشوف في بنك من البنوك أو فتح الاعتماد في بنك من البنوك، عندما يدرس هذا ويدرس هذا يستطيع أن يخرج بنتيجة، وهي أن السحب على المكشوف ما هو إلا قرض، وما دام بفائدة فهو قرض ربوي، أن فتح الاعتماد ما هو إلا قرض، وما دام بفائدة فهو قرض ربوي، أن فتح الاعتماد المستندي قد يكون فيه قرض وقد لا يكون فيه، تبعا الاعتماد المستند المغطى وغير المغطى، وغير المغطى لبنك ربوي أم بنك إسلامي. يعني إذن لابد أن يعرف هذا وهذا، يعرف الأحكام الفقهية والواقع العملي، ثم يطبق الحكم الشرعي على الواقع العملي. فإذا ما طبق الحكم الشرعي على الواقع العملي أمكن أن يعرف هل هذا حلال أم حرام. ومن هنا نقول بأن المشكلات المعاصرة لا تحل باجتهاد فردي. لماذا؟ لأن الفرد قد يستطيع أن يفعل هذا وقد يغيب عنها الأشياء، ولكن بالنسبة للمجموع هذا يذكر هذا وهذا يذكر هذا، والمناقشات تدور وتستمر إلى أن يصلوا إلى الحكم الشرعي بإذن الله تعالى. ومع ذلك لا يتم هذا إلا بتوفيق الله عز وجل سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحلال حلالا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الحرام حراما ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.